أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى معنا في أول هذا الباب الثالث ضوابط سبعة. أول هذا الضوابط شروط وجوب الصلاة وهي خمسة، وقد سبق قبلها شروط صحة الصلاة وهي تسعة حسب ما ذكر المؤلف هنا حفظه الله تعالى. شروط صحة الصلاة: أول شيء الإسلام، العقل، التمييز، الرابع الطهارة مع القدرة، الخامس دخول الوقت، السادس ستر العورة مع القدرة، السابع اجتناب النجاسة للبدن والثوب وبقعته مع القدرة كذلك، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية. أما هذه شروط وجوب الصلاة، يعني ممكن أن الإنسان يقدم تجاهها سؤالا على من تجب الصلاة، وهذا في الضابط الأول. الباب الثالث فيه سبعة ضوابط. الضابط الأول الشروط وجوب الصلاة، يعني باختصار على من تجب الصلاة. على من تجب الصلاة؟ تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، ويضاف في حق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، وهي هذه الشروط الخمس. ولذلك قال الإسلام، العقل، البلوغ، وعدم الحيض، وعدم النفاس. الضابط الثاني أركان الصلاة 14. ثم الضابط الثالث واجبات الصلاة وهي 8. الضابط الرابع سنن الصلاة القولية وهي 11. الضابط الخامس سنن الصلاة الفعلية والهيئات وهي 20. الضابط السادس مكروهات الصلاة وهي 19. السابع مبطلات الصلاة وهي 8. إذن الباب الثالث هذا يحتوي على كم ضابط يا كريم؟ الباب الثالث باب أحكام الصلاة كم؟ الأول شروط وجوب الصلاة، يعني على من تجب الصلاة، هذا هو السؤال معنا. طيب الثاني أركان الصلاة، الثالث واجبات الصلاة، الرابع سنن الصلاة القولية، الخامس سنن الصلاة الفعلية، السادس مكروهات الصلاة، السابع مبطلات الصلاة. نبتدئ في هذه الليلة إن شاء الله مع شروط وجوب الصلاة. في الشرح قال قوله باب أحكام الصلاة، أي هذا الباب يجمع أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم، من هيئات ومستحبات ومكروهات وغير ذلك. يعني إذن هذا الباب يشمل على أحكام الصلاة. أما صفة الصلاة على طريق الحكاية والإنشاء غير هذا الباب. أنت تريد أن تراجع صفة الصلاة، على استرجع إلى كتاب الشيخ الألباني مثلا، صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك إيه؟ تراها. ولذلك الشيخ الألباني لا تجده مثلا يقول شروط مثلا صحة الصلاة، يعطي بابا لا، أو يعطي بابا شروط مثلا وجوب الصلاة لا، يعطي بابا مثلا مكروهات الصلاة مبطلة لا، إنما سط إيه؟ الصف على هيئة الحكاية كأنك تراها، نسج على منوال من على منوال ابن القيم رحمه الله في زاد معاد. معنا لما تراجعون زاد معاد كتاب الصلاة يقول لك صفة صلاة. الشيخ ابن باز أيضا له رحمه الله صفة صلاة. الشيخ ابن عثيمين أيضا له صفة صلاة. معنا كثير من الكتاب المعاصرين الذين ألفوا في كتب الفقه ساقوا ضمن كتاب الصلاة صفة صلاة. هنا يقول هذا الباب يجمع أحكام الصلاة من التكبير إلى التسليم، لكن على هيئة إيه؟ أبواب، مش حكاية الصفة والهيئة. قوله شروط وجوب الصلاة، الشروط جمع شرط أو الحاجة، والشرط والذي يلزم من عدمه العدم، يعني الطهارة شرط لو فقدت لا تكون الصلاة صحيحة، لا تجزئ. معناه استقبال القبلة شرط لو فقد على القادر لا تصح الصلاة. معناه وخذ من هذا القبيل، هذا معنى الشرط. جاء الشرط هو الذي يلزم من عدمه إيه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. ممكن أن تكون متوضئ لكن ما تصليش، لكن لا تكون الصلاة إلا بالطهارة ولا تصح إلا بالطهارة وبقية الشروط. يقول شروط وجوب الصلاة، وأنا أريد أن أفرق بين الشرط والركن. الآن الشرط إما يثبت المشروط وإما يصاحبه. الشرط إما يثبت إيه؟ المشروط كالطهارة، وأيضا مطلوب أن يصاحب المصلي الطهارة. إذن هذا شرط يتقدم ويصاحب. النية كذلك، النية كذلك تتقدم وتصاحب. طيب استقبال قبلة يصاحب ويقارن مع تكبيرة الإحرام على طول، تكون أنت إيه؟ مستقبل قبلة. ممكن قبل تكبيرة الإحرام ما يكونش مستقبل قبلة. إذن ده شرط برضه لكن مصاحب مش سابق. إذن في فرق بين الشرط والركن. الركن بقى لا جزء من الشيء، ما يكونش سابق، لا يكون متقدما. الشرط يكون ايه؟ متقدما ومصاحبا. وقد يكون فقط الشرط مصاحبا، لكن الركن يكون جزء من الشيء. ولذلك قالوا في الركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء إيه؟ الأقوى. الركن الذي يقوم عليه الشيء هو جزء منه، كهذا البناء. العمود هذا ركن فيه، صح ولا لا؟ العمود هذا ركن فيه، الزاوية هذه ركن فيه، الزاوية هذه، الزاوية هذه أركان. ولذلك بني الإسلام على خمس أركان. الإسلام أركان إيه؟ الإسلام. طيب فالآن في فرق بين الشرط والركن. وهو ليش جعل الشروط على حدة والأركان على إيه؟ على حدة، لأن الشرط غير الركن. الشرط إما أن يكون سابق ومتقدم ويصاحب أحيانا، وإما أن يكون مصاحب غير متقدم. أما الركن فهو جزء من الشيء كالقيام، ركن في الصلاة على القادر. الركوع ركن في الصلاة على القادر. السجود ركن في الصلاة على القادر، لأنه جزء من الصلاة. ولذلك لو نسيت ركن من هذه الأركان يجب أن تأتي به. لا يجبره السجود سهل، لا يجبره إيه؟ سجود سهل. وإذا نسيت تأتي بالركن وتسجد أيضا بالسهل. عرفنا؟ ولذلك جعل الشروط على حدة والأركان على إيه؟ على حدة. هذه ليست كهذا، هذه اللغة تدل على هذا، القرآن يدل على هذا، السنة تدل على هذا، اتفاق العلماء يدل على هذا، على هذه التفريقة بين الشرط وبين الركن. ولذلك في أي علم يقول لك هذا، هذه العبادة لها شروط ولا أركان ولا نواقض ولا مبطلات لا مكروهات. طيب يقول شروط وجوب الصلاة، هذا ممكن نقول ايه على من تجب ما الصلاة، على من تجب الصلاة؟ الجواب على كل مسلم بالغ عاقل. وهنا قلنا عاقل وفي شروط صحة الصلاة قلنا التمييز، ولم نقل ايه عفوا، هنا قلنا بالغ وهنا قلنا ايه تمييز. شروط صحة الصلاة ان يشترط فيها التمييز، لكن هنا شروط وجوب الصلاة يشترط فيها العقل، عفوا البلوغ. البلوغ قال الشرط هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده، وجود ولا عدم، والواجب وما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. وجملة ذلك أن هذه الشروط إذا توافرت وجب عليه إقامة الصلاة، هي إيه؟ الإسلام وضده الكفر، الكفر بالله العظيم، الكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والرسل والقدر وما إلى ذلك من الغيبيات المتفق عليها المجمع عليها. إذا الإسلام هذا شرط، لأن الكافر عمله مردود ولا يقبل منه عمل حتى يسبق هذا العمل الشهادتان توحيد. قال الإسلام فلا تجب الصلاة من الكافر ولا تقبل منه وإن كان مخاطبا بها في الآخرة، يعني هو يعاقب على تركها في الآخرة، وهو يعاقب على فعل الكفر، ويعاقب على ترك الصلاة، ويعاقب على عقوق الوالدين، ويعاقب على قتل الأرحام، ويعاقب ويعاقب ويعاقب. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أنهم كفار، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب، ما هم كذبوا اليوم دينا؟ إذن كفار من أساس، إذن الكافر ده مخاطر، لكن لو فعل الصلاة ولم يتب من الكفر لا تقبل منه الصلاة. إذن الصحيح عند الأصوليين أن الكفار مخاطبون إيه؟ بفروع الشريعة. ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني يعاقبون على تركيب الفروع مع تركيب الأصول. هم قالوا كنا نكذب بيوم الدين. طب هو إطعام المسكين ده هو الإيمان؟ واجب من الواجبات صح؟ نعم، لكن لا يقبل إلا بعد الإيمان. فلو أطعم المسكين وهو لا يؤمن بيوم الدين ويخوض مع الخائضين هل ينفع؟ عبد الله بن جدعان كان يطعم الناس صح ولا لا؟ وطعم المرض. فقالت عائشة رضي الله عنها هل ينفع ذلك يا رسول الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين صح ولا لا؟ مع انه كان كريما في الجاهليه، والكرم ده يعني شيء عظيم جدا، معناه الكرم والجود والبذل والعطاء والنفق واطعام الناس المرضى المساكين واليتامى الى غير ذلك، لكنه ما نفعه ذلك لانه لم يؤمن بيوم الدين. فهنا يقول الشرط الاول ايه؟ الاسلام. ولذلك القران يقول ايه؟ فان تابوا واقاموا الصلاه، اول شيء التوبه، التوبة من الشرك، من عبادة غير الله، تحقيق التوحيد أولا، الإقرار لله بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة. فلا تجب الصلاة من الكافر، الله سبحانه وتعالى قال وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله الشاهدين على أنفسهم بالكفر، نعم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. طيب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فلا تجب الصلاة من الكافر ولا تقبل منه وإن كان مخاطبا بها فين؟ في الآخرة، على الراجح من أقوال العلم. الدليل قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في الحديث عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك فأعلموا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وجه الدلالة أن معاذا لم يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن يطيعوا له ويوحدوا الله عز وجل. والثالث العقل والبلوغ. العقل ضده الجنون، والمجنون لا تعقل منه نية ولا تعقل منه صلاة، لأن هذه الصلاة مبنية على العقل، مبنية على العقل والنية وتدبر ما يقرأ وما يقول. كذلك السكران، طب المجنون ابتلي من الله فذهب عقله، أما السكران فأذهب عقله بنفسه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن السكران نفس حكم المجنون حتى يفيق. المجنون كذلك مرفوع عنه القلم، السكران كذلك حتى يفيق يصلي. طيب البلوغ ضده عدم البلوغ، ويبلغ الصبي بأمارات ثلاث أو بإحدى أمارات ثلاث. 1 الاحتلام، إنبات شعر العين، بلوغ 15 سنة. ويزال في حق الصبية الحيض والحمل. الدليل عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. افتح المكفر الخارجي
اللي بغى.
ايوه خارجية تكلم عربي ولا
يعني دور اللي برا.
ايوه
مفتوحة
تأكد.
وهي عم
جميل افتح شيخ دميات الكحة او كحة الشيخ عمرو من الأوائل من عطة
الطب
من عطة الطبيعة. جزاك الله خير الشيخ عمرو. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. لكن يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7، وأن يضربه عليها إذا بلغ 10. والمقصود يضربه ضربا غير مبرح، ضرب غير مبرح، يعني المقصود بالضرب الذي لا يخدش جدا ولا يسرق ولا يحمل وما إلى ذلك.
شو بد فحلك الأول تبلع كورة حتى بعد الضرب النار مش غير مبرح.
استمر استمر
بس 22 بعدين الصورة
خلي بس بعد أنت بتبديل الاتجاه الثاني خالص. وأن يضربه عليه إذا بلغ 10، لكن العلماء يقولون لا ضربا غير مبرح. الضرب المبرح والذي يخدش الجلد يحمر يزرق وما إلى ذلك، المؤلم الموجع الذي يكسر العظام يهشم الرؤوس، هذا هو الضرب. إنما يضربه ضربا للتأديب لا للتعذيب، ضربا للتأديب. إذا بلغ 10 بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. 4 عدم الحيض. الدليل عن عائشة عن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها. شوفوا انظروا وتذكروا، كنا في شروط صحة الصلاة نقول إيه؟ الطهارة من الحيض، من النفاس، من الجنابة، لأن حدث الأثر صح، وطهارة الثوب والبدن والبقع صح، هذه شروط وهذه شروط أخرى، قد تتفق وقد تفترق. معنى قد تجتمع مع الشروط الأولى وقد تفترق. بارك الله فيك. الافتراق هنا في نقطة واحدة، من يدلين عليه؟ في واحدة بس،
الحامد بالنساء
اللي البلوغ بس، هناك تمييز هنا البلوغ هي واحدة. الإسلام هو هناك برضو شرط، معنى يا إخوان العقل هو هناك شرط برضو، عرفنا؟ عدم الحيض هو هناك برضو شرط، عدم النفاس هو هناك شرط. دكتور
نعم
معنا؟
نعم.
ايه فين نقطة الافتراق بس؟ عايزين واحدة
البلوغ،
البلوغ هناك قلنا تمييز.
نعم.
معنا؟ تصح الصلاة من المميز، طب دون التمييز لا يعقل أصلا، لا يعقل، دون التمييز لا يعقل ولا يؤمر بالصلاة دون التمييز. معنا؟ إنما يبدأ من وقت التمييز، قالوا وهو سن 7 المذكور في الحديث. حديث مالي يا إخوة؟
صلى الله عليه وسلم
عمر بن شعيب عن أبي عن جدي عند أبي داود وغيره. طيب سيأتي إن شاء الله. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 70، هذا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي وحديث حسن، واضربوهم عليها وهم أبناء 20 وفرقوا بينهم في المضاجع. الرابع كنا إيه؟ عدم الحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصل. المراد التطهر من الحيض. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضه، وعلى أن قضاء ما تركت في أيام حيضه غير واجب بخلاف الصوم فإنها تقضي الصوم. وعن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية، المقصود خوارج، دين خوارج ومنهج معطلتهم يوجب على المرأة أن تقضي الصلاة والصوم ولكن أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله عدم النفاس وهو الخامس، الدليل عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإذا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحائض والنفساء أن تدع الصلاة والصوم في حال حيضها، ثم نقل لنا الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة، فدل على عدم وجوبها عليهما في الأصل حال حيضها أو نفاسها كما سبق في باب الحيض من كتاب الطهارة. الضابط الثاني أركان الصلاة 14، وخمسة من هذه قولية، قولية والباقي فعلية. خمسة إيه؟ قولية بال 14.
عايز تتكلم من الشرط والرد الله يكرمك، ما في تقارب.
عايز سبق معنا في راجع إن شاء الله، ادخل على النت وشوف الدرس الأول.
مش ما عنديش كمبيوتر، أنا ما بفهمش بالنت. من عايز اعرف الشرط، لو سبت الشرط يبقى لي ثواب ولا
انا خايف ارجع لك الكحه تاخدني ما اعرفش اوصل اسمي بس عليك.
بس عايز افهم عشان خاطر انت قلت لي الشرط والرد، ايه الفرق بين الاثنين؟ لو سبت الشرط الصلاه فرض او سبت الرد الصلاه فرض.
انت ما حدش يفتح لك الباب. جزاك الله خير.
لا ما اعرفش
اصبر بس اصبر اصبر جزاك الله خير. الضابط الثاني اركان الصلاه 14، قلنا منها خمسة قولية والباقي فعلية. القولية واحد تكبيرة الإحرام، شوف قولية. الثاني قراءة الفاتحة. الثالث التشهد الأخير. الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس التسليمة. إذن 14 إيه؟ 14 ركن، خمسة إيه؟ قولية والباقي فعلية. القيام في الفرض على القادر فعل صح؟ طيب الركوع فعل، السجود فعل، الاعتدال من الركوع فعل، وهكذا. إذا كم قولية عند أسامة؟ أسامة ما هي؟ ها؟ تكبيرة الإحرام واحد، قراءة فاتحة الثاني، التشهد الأخير الثالث، الرابع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الخامس تسليمة. يلا شيخ عندي بسم الله. خلينا نكلمك الشيء اللي يفيد. يلا الأركان القومية هي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسليمتان يمين ويسار. أركان فيها قولية عند زميل كريم. زميل كريم يلا الأركان القولية خمسة، تكبيرة الإحرام، قراءة فاتحة، التشهد الأخير، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تسليمتان. يلا عند تاني والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإيه كمان والتسليمة بارك الله فيك. أول حاجة يقول الركن هو الجانب القوي من الشيء، وقلنا الركن يا إخوة جزء من الشيء كالركوع كالسجود، ها الاعتدال من الركوع، الجلوس بين السجدتين، هذه أركان تكون جزء من الصلاة، لا تكون حقيقة صلاة إلا بها، لكن الشرط يسبق المشروط، يسبق الصلاة وأحيانا يصاحبها كالطهارة. هل هي داخل الصلاة يا شيخ حمدي ولا هي قبل الصلاة؟ عشان تفهم الشرط والركن اللي احنا كررناه بنكرره ثلاث ما في مشكلة عشان أصحابهم يضعوا الطهارة.
يعني الشرط طيب فيها ركن اهو متقربة خالص ده من غير الشرط
بس في فرق
من ايه؟
في فرق
لو سبت الشرط يبقى الصلاة بنص.
الآن مساكن العسكر دي والضباط ومساكن المجاورة الثالثة ماني مساكن متقاربة في الشبه صح؟ في فرق ولا لا؟ ده هنا وده هنا في فرق. عرفت انت الوقت دخل هو يقول متقارب لا ما عندش حاجة لكن في فرق في فرق. قال الركن هو الجانب القوي من الشيء وحكمه لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا تصح الصلاة إلا بعد أن يأتي به. يعني الآن هو نسي الركوع ودخل في السجود خلاص يبطل هذا ويرجع يجيب الركوع يرجع لركن الركوع ولو هو متلبس في السجود يلغي هذا ويرجع للركوع يبدأ من عنده وبعدين يبني بعدها وهكذا فلو بده يرجع للركوع. يعني طيب افرض انه نسي ركوعا في الركعة هذه الركعة الثانية تلبس بها واشتغل بها ولم يتذكر إلا في الركوع في الركعة الثانية معنى يلغي الأول يلغي الركعة الأولى ذي وخلاص يعتبر الثانية هي الأولى ويعتبر الثانية هي الأولى لأن الركوع ركوع. طيب قال لا يسقط عمدا شوف ولا سهوا ولا جهلا ولا تصح الصلاة إلا بعد أن يأتي به وقيل هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم أي ما لا توجد ما لا توجد الحقيقة إلا به وهو جزء الماهية ماهية الصلاة حقيقة الصلاة هذا جزء منها ركن من الأركان. قوله القيام هذا أول الأركان بس على من؟ على القادر. فين؟ في الفرض دون النفل لأن ممكن أن يصلي النافلة جالسا ولو كان قادرا على القيام. إذن الآن القيام في الفرض ولم يقل في النافل. طيب مسألة أن الرجل الإمام يكون عاجزا على القيام ماذا يفعل المأموم وراءه؟ المسألة فيها مذاهب. المأموم وراءه قادر على القيام لكن هذا عاجز عن إيه؟ عن القيام وهو الإمام لمرض لشلل لطارئ ف فماذا يجب على المأموم؟ فيها مذاهب، منهم من قال يصلي جالسا مع الإمام، إذا صلى جالسا يصلي جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، واضح؟ طيب، ومنهم من قال لا، الحديث هذا منسوخ، ومنهم من قال لا، ده الحديث هذا على الاستحباب، يعني إن شاء صلى قائما وإن شاء صلى جالسا، هذا بتكلم عن المأموم. ومنهم من قال لا، ده هو ينظر هو الإمام إزاي بدأ جالسا ولا كان واقف وجلس. قالوا إذا كان بدأ قائما وجلس فرآه طارئ فأنت لا تجلس، وإذا ابتدأ الصلاة جالسا فأنت تجلس ولو كنت قادرا على
القيام.
إذا المسألة كان فيها مذاهب الآن، من يفصل المذاهب؟ ها، واحد قول من أوجب أن يصلي مع الإمام جالسا إذا جلس، عرفنا؟ طيب، المذهب الثاني قال لا، ده هذا منسوخ. المذهب الثالث من قال بالاستحباب بالتخيير. المذهب الرابع التفصيل، بينما إذا ابتدأ الصلاة قائما وطرأ عليه الجلوس، أو بدأ الصلاة جالسا واستمر على جلوسه. عند الدكتور مذاهب أقوال فيما إذا صلى الإمام جالسا، فماذا يفعل المأموم؟
المذهب الأول لوجوب الجلوس بالنسبة للمأمومين.
جميل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام جالسا فصلوا،
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا.
نعم. المذهب الثاني أن هذا الحديث منسوخ.
جميل، وهذا قول الجماهير.
المذهب الثالث أن هذا على الاستحباب، فإن شاء أن يصلي المأمومين جلوسا صلوا.
جميل.
وإن شاء أن يقوموا قاموا. المذهب الرابع فيه التفصيل.
في التفصيل، وهو الراجح. وهو الراجح.
فإذا بدأ
أي نعم.
فإذا بدأ الإمام جالسا صلوا.
يبدأ معه جالسين.
وإذا قام ثم جلس
فلا يلزمنا الجلوس. وهذا وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وقع مع النبي عليه الصلاة والسلام. معنا يا إخوان؟ إذا الآن القيام في الفرض احترازا من إيه؟ من نفل، لأنك يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت جالس ولو كنت قادرا على القيام، ولك الأجر على النصف من ذلك من صلاة القائم. معنى؟ أما الذي صلى وهو عاجز جالس مريض فصلاته تامة سواء في الفرض أو في النفل، يكتب له أجره صحيح مقيم. معنى يا إخوان؟ القيام في الفرض، تعالوا ننظر القيام، إيش المقصود بالقيام؟ المراد به الانتصار، انتصار الظهر. يعني لو واحد كده منحني كأنك تقول هو راكع، كأنك تقول هو راكع وهو قادر على القيام لا تصح صلاته، بخلاف لو كان منحني وهو عاجز هو معذور. إذا لابد نفهم ما معنى القيام، انتصاب الظهر، اعتدال الظهر. طيب لو هو مائل بدون عذر ولا عجز لا يسمى قائما. طيب لو هو قائم كده بس خافض رأسه، هو قائم تمشي
لا عذر، أنت شفت عذر أنت وربني ويعرف يعني لك زي العمر.
طيب
أقول له
طب بس خليك معنا، بس يمكن مريض الله عافية.
والله أبدا أنت جامد قوي.
طيب لو هو مش مريض فقول له يا جماعة بارك الله فيك. القيام في الفرض، الدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوموا الشاهد وقوموا لله قانتين. وعن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبعدين كلمة قائما في اللغة معناها معروف، انتصار الظهر، اعتدال الظهر. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما النافلة فيجوز للرجل أن يصلي، للرجل أو المرأة أن يصليها جالسا أو مضطجعا مع القدرة، لكنها بنصف أجر التي قبله. عن عمران بن حصين، ما كنية عمران بن حصين؟ أبوه نجيد. قال وسألته عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القائم. لكن لو صلى قاعدا كيف يجلس؟ هل يتربع؟ هل يجلس على ركبتيه؟ هل يقعد؟ كيفما تيسر له، كيفما تيسر له. معنى في سنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جالسا صلى متربعا. ومنهم من يضعف هذا الحديث، لكن الإمام جماعة من أهل العلم يصححون هذا، هو في سنن النسائي. يعني يقول يعني إذا الهيئة التي لا تشق عليك جلست عليها وصليت عليها معنى. ولا يشرع إذا صلى جالسا أن يتخذ وسادة يسجد عليها لكي يتصل بالأرض، لا، إنما يومئ إذا لم يستطع السجود، يشير بالرأس إذا لم يستطع السجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال أما المعذور كمرض وربط وحبس، يعني ربط مقيد محبوس مسلسل وحبس وغير ذلك، فإنه يأخذ الأجر كاملا. لحديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كم ركن مضى معنا يا كريم؟ القيام واحد، يعني واحد. طيب القيام على من في الفرض؟ على القادر. طيب شوفوا الركن الثاني، تكبيرة الإحرام. احنا معنى تكبيرات واجب، ومعنى تكبيرة الإحرام ركن، ما زاد على تكبيرة الإحرام وهو واجب، هو ايه؟ واجب تكبيرة الإحرام. طيب واحد معذور لا يستطيع النطق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لمن كان ينطق، هذا الشرط، وليس عنده آفة كالخرس ونحوه. عرفنا يا إخوان؟ إذن تكبيرة الإحرام. قال الدليل عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء، وتحريمه إيه؟ التكبير اللي هو الدليل، هو الدليل للركن ده، وتحليله التسليم. لكن المأموم يجر، إيش رأيكم؟ يجر بالتكبير ولا الإمام هو اللي يجر؟ الإمام. ما ينفعش بقى فلكبر الإمام تكبيرة الإحرام إحنا وراءه ما شاء الله، لا، أنت في سرك، مأموم في سرك، عرفت؟ طيب أنت إمام بتجهر، إنما أنت مأموم أو منفرد الإسراء. قال عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعه على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقل لها داخل فيها، يعني لا تحتاج إلى نية أو تتلفظ إلى نية، لا تحتاج إلى التلفظ بالنية، النية لابد منه شرط، معنى شرط لصحة الصلاة. قال ابن المنذر وأجمع على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقل لها داخل فيها. قال ابن قدامة رحمه الله والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، فلو سهى عنه من عقدت صلاته بعد فليستأنف صلاته من جديد، سواء تركه عمدا أو سهوا. ما ينفعش بقى نقول التكبيرة الإحرام يجبرها السهو أو تحتاج إلى سهو، لا، الصلاة لم تنعقد من أساسها، بخلاف السهو داخل الصلاة بعد أن عقدت. السهو مشروع، سجود السهو مشروع، لكن السهو عشان تكبير الإحرام لا، ملهاش سهو، لأن الصلاة لم تنعقد بعد. قال ابن قدامة والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. وهذا قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وأصحاب وأبي ثور وابن المنذر وأحمد رحمه الله الجميع. عرفنا تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام ليه؟ لأنه يحرم على المصلي ما كان عليه حلالا من قبل من أكل وشرب وكلام وما إلى ذلك. معنى أنت لما بتروح العمرة مش بتحرم إحرام في الإهلال في الميقات أو توازن الميقات، بتروح الحج بتحرم، تحرم إيه بقى؟ يتحرم عليك الأشياء اللي كانت حلال من قبل، إتيان النساء، الطيب، تقليم الأظافر، حلق الرأس، تغطية الرأس بملاصق وما إلى ذلك، لبس المخيط والمحيط، في أشياء بتحرم عليك. كذلك تكبيرة الإحرام معناها أنه يحرم عليك أشياء كانت عليك حلالا قبل دخولك الصلاة.
واحد ما تصلّى قال الحمد لله في الصلاة، مش عارف اسمع ويا ان نسيت الحديث ده، مش كده حصلت؟
طيب
بس لا
هيجي معانا ان شاء الله، هيجي في المبطلات والكلام عليها ان شاء الله. بارك الله فيك. قال والتكبير ركن لا تنعقد الصلاة الا به. هو اصلا اخونا الشيخ حمدي دايما كان بيحضر للشيخ اسمه الشيخ صفوة الله يرحمه نور الدين،
يعني وحش
الحديث دي. الله أكبر، حد قال وحش؟
بس بتقول الشيخ
حديث ده قائم عليه الدنيا.
يا سلام، الله بس إلا فكرة دخل 20 سنة
الشيخ صفوة الله يرحمه ورحمه واسع، يعني دائما كان يشرح في هذا الحديث حديث معاذ بن حكم السفلى. فأخونا من كثرة الحضور نصب في بيته، جزاه الله خير. قوله قراءة الفاتحة، إذا الركن الأول إيه؟ ها؟ أو القيام مع القدرة في الفرض. طيب الثاني تكبيرة الإحرام، وقلنا تكبيرة الإحرام من الأركان إيه؟ القولية، 5 أركان قولية والبقية أركان إيه؟ فعلية. قراءة الفاتحة من الأركان القولية، الدليل بس إيه؟ بشرط تكون مرتبة، شرط تكون ايه؟ تقلبش الفاتحة لا تقبل. طيب وايضا على من قدر على حفظها، يعني هي ركن في حق من؟ من قدر على حفظها. وفي امرأة عجوز طاعنة لا تستطيع، شيخ كبير لا يستطيع حفظ الفاتحة الا يومك انت، و80 سنة و90 سنة، وممكن يحفظ اشعار في الحقيقة، رأيت بعضهم هكذا يحفظ أشعار كثيرة، لكن عند الفاتحة ما يستطيع جدا، ما يستطيعش، هو كده تكوينه كده وعقليته حدوده كده، حدود عقله وحفظه هكذا. وممكن حافظ أسماء القبيل لكن مش حافظ، وممكن يقول لك ثورة كذا كانت في يوم كذا، وثورة كذا كانت في يوم كذا، ثورة عرابي، ثورة سعد زنون، ثورة مش عارف ايه، ثورة يعد لك، يقول لك الشعر الفلاني جاء في يوم كذا في تاريخ كذا جرى في القرية الفلانية مثلا، عندهم وعي لهذه الأشياء، ولو شاف فلان من بعيد يقول لك هذا فلان وعقله وحسه تمام، لكن ما استطاعش يقرا ايه فاتح. فاحمد الله اننا نقرا، اننا نحفظ، اننا نتعلم، احمد الله سبحانه وتعالى. ف يكفي في حقي ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر واذكر الله بما تسر. طبعا من العلماء من يقول اقرأ الفاتحة اصلا ليست ركنا وليست وما الى ذلك، فاقرأ ما تيسر منه. يقول لك اقرأ ما تيسر، ما يلزمش الفاتحة. شوف ازاي بعض الفقهاء من الاحناف يقول لك ما يشترطش الفاتحة، تقرأ بس اي آية وخلاص، فاقرأ ما تيسر منه. العلماء قالوا ما تيسر منه الفاتحة هي التي تتيسر، ايسر شيء الفاتحة. معنى صحيح كل ولا احد عددا، ممكن واحد برضه بيغلط كل ولا احد مش حافظ، بس ممكن تتيسر عليه الفاتحه. قال الدليل عن عباده بن الصامت قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وطبعا المساله في الماموم في الصلاه الجهريه فيها كلام كثير بين ايه بين العلماء، وذكرنا مذاهب العلماء في هذا من قبل. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وصلاه احنا الان قراءه فاتحه العلماء اختلفوا في الماموم، قالوا في الصلاه الجهريه وفي الصلاه السريه برضه وايضا في المسبوق بركعه ادرك الامام وهو ركعه. معنى هذه المساله على الامام صح، المنفرد صح، طيب المسبوق لا، مذهب الجمهور انه تسقط عنه قراءه الفاتحه، واذا ادرك الامام في الركوع تحسب له ركعه. الماموم في الصلاه الجهريه وغير مسبوق بادئ مع الامام يعمل ايه فيها ماذا؟ اما ان يقرا مع الامام، اما ان ينصت تمام، واما ان يسبق الامام قبل ان يشتغل بالفاتحه هو، فيها ماذا؟ وإما أن يقرأ بعد قراءة الإمام. فكم مذهب الآن؟ نعم. ومنهم من يتوسل فيقول إذا كان له إمام وهو مأموم ففي السرية والجهرية لا يقرأ. للحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ قراءة، كما عند ابن ماجه في سننه وسيأتي إن شاء الله. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي ايه؟ خداج ثلاثه غير تمام. حديث رفاعه بن رافع حديث المسيء وفيه ثم اقرا بام القران ثم اقرا بما شئت ثم اصنع ذلك في كل ركعه، فان عجز عن قراءه الفاتحه قرا قدرها من القران تيسر له ايات اخرى، قل هو الله احد مثلا، ولم يستطع حفظ الفاتحه فيقرا قل هو الله احد، فاقراوا ايه ما تيسر منه واقيموا الصلاه. طيب فان عجز عن قراءه الفاتحه قرا قدرها من القران، فان عجز كذلك عدل الى ايه التسبيح والتهليل والحمد والتكبير. عن عبد الله بن ابي اوف قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اني لا استطيع أن آخذ شيء من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله الركوع الركن الرابع من الأركان الفعلية ولا القولية؟ فعلية، للقادر عليه، للقادر إيه؟ عليه. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، حديث أبي هريرة في المسيء صلاته وفيه ثم اركع حتى تطمئن إيه راكع. قال ابن حزم رحمه الله اجمع المسلمين على أن الركوع ركن لا بد منه، والقدر الواجب أن ينحني بحيث يقول إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. إذا ننحن انحناء لا يكون أقرب إلى القيام، معنى لكي يسمى ايه ركعا لا يسمى قائما. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك يشخص يرفع يصوبه يخفضه. إذا لا يخفضه فينظر في قدميه ولا يشخصه فينظر هناك عند الجدار معنا أو إلى الصف معنا يا إخوان. لا إنما ينظر تلقاء وجهه هكذا يستوي رأسه بظهره ويوتر يديه يقبض بيديه على ركبتين هكذا ما يعملش كده يقبض ما يعملش كده بين فخذين الناس من يطبق اسم التطبيق والتطبيق منسوخ معنا تطبيق منسوخ وجعلهما بين فخذين خط نسخها والصواب يقبض بهما النشاط ويوتر يعني يجافي بين يديه وركبتيه وظهره وبطنه وركبتيه
فتح الصوابع في الركوع والغمض
أيوة يقبض يقبض هكذا كأنه يقبض على شيء
نضمها في السجود فهمها لي دي
هكذا نضمها أوي ولا فتحها أوي في السجود وصل عادي هكذا
ماشي.
الركوع قلنا الدليل من القرآن وبعدين حديث أبي هريرة وبعدين إجماع الذي ذكر الإجماع الذي ذكره ابن حزم وبعدين بارك الله فيكم بينا قدر الركوع إيه قدره الاطمئنان هدوء الأعضاء استرخاء الأعضاء هذا هو معناه. طيب وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع إيه يعمل إيه لا يشخص بصره إذا ركع ولا يصوبه لا يخفضه ولا يشخص يرفعه قوله الرفع منه الاعتدال قائما. اذا اول حاجه شوفوا الرفع كده شوفوا الرفع الالتواء كده الرفع ده ايه من الاركان الاعتدال ده ركن ثاني. اذا اول حاجه الحركه هذه دي فعليه هي من الاركان فعليه. طب الاعتدال انتصاب زي ما اعتدلت في الأول الاعتدال منه قائمة الدليل لحديث أبي هريرة السابق اللي هو حديث إيه المسيء في الصلاة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه. يعني أنا أسألكم سؤال الآن الرجل ركع وبعد ما ركع سجد مباشرة كم ترك ركنا؟
اثنين
خلاص؟ شريفة من النقطة دي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ارفع هذا واحدة هي ركنه الحركة دي حتى تعتدل قائما هذه الركن الثاني فهمتوني؟ فلو أنه ركع كده وبعدين واصل الركوع والسجود مباشرة ترك ركنين. طيب قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي يطيل هذا الركن. قوله السجود وركن السابع الدليل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والمقصود لمن قدر على السجود. حديث أبي هريرة السابع في قصة المسيء في الصلاة في ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. حديث ابن عباس أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء الجبهة وأشار بيدي إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. والعلماء ينبهون على شيء في هذا الركن وأن الإنسان يسجد على شيء مستقر، على شيء مستقر، لا يسجد مثلا على مثل كيس قطن مثلا، لا تستقر، لا يستقر جبينه عليه، لا يستقر جبينه عليه، إنما مقلقل ما في استقرار، لابد يسجد سجودا يطمئن فيه، جبهته تطمئن فيه، وجهه تطمئن فيه، أعضاء السبع تطمئن فيه. يعني إخوان قال قوله الرفع من، الرفع من إيه؟ تحويل إليه، والجلوس بين السجدتين ركن ثاني، إذن الثامن الرفع منه، والجلوس بين السجدتين هذا التاسع. الدليل حديث أبي هريرة السابق وفي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وحديث أبي مسعود السابق وفيه لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود، وحديث ثابت البناني السابق وفي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. الركن العاشر الطمأنينة في الكل. طيب هذا عند جماهير العلم، وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله. طب أقل الطمأنينة أن يمكث في هيئة الركوع أو السجود حتى تستقر أعضاء، حتى تستقر إيه؟ أعضاء. إحنا معنى في الصلاة هنا طمأنينة ومعنى خشوع. الخشوع ده مستحب، إنما طمأنينة من الأركان، طمأنينة من إيه؟ الأركان. في فرق بين طمأنينة، فرق بين خشوع، عرفنا يا إخوان؟ إذن طمأنينة فين؟ في الاعتدال، طمأنينة في الركوع، طمأنينة في السجود، طمأنينة في الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في الكل، في كل ما مضى. طب يؤذن الشيخ؟ الشيخ صلاح يؤذن؟
حتى لو أردت فرص هل صلي أتمنى إزاي؟ لو أردت فرص وصلت ما فيش أتمنى، فرص جاه
في مبالاة عشان
طيب
اللغة اللغة
الحب مني
قال الركن العاشر الطمأنينة في الكل وجملة ذلك أن الطمأنينة ركن في سائر الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها المسيء على صلاته ولما أخل بها أمره أن يعيد الصلاة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنه كان لا ينقل الصلاة نقرا ولا يطمئن فيها، وكان يقول في كل ركن حتى تطمئن. قوله الركن الحادي عشر الدليل عن ابن مسعود التشهد الأخير بخلاف التشهد الأوسط فإنه ليس بركن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سهى عن التشهد الأوسط جبره بالسجود سهى. الدليل عن ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وساق الحديث التحيات لله يعني التعظيمات جميعها لله ملكا واستحقاقا، تعظيمات الثناء دعاءه الاستغاثة به السجود له الركوع له مدحه شكره كل هذا من التحيات من التعظيمات. تحيات لله معنى التعظيمات تمجيدات كلها لله عز وجل. معنى من الخطأ في بعض الكتابات رسالات شخصية أن يقول يعني لفلان تحيات، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لفلان تحيات، لفلان التحية تحية الإسلام لا بأس، إنما لفلان تحيات أو تحياتي لفلان، تحيات كلها لله ملكا واستحقاقا، تعظيمات كلها لله. من التعظيم لله السجود له يكون إلا لله، الركوع له يكون إلا له، التمجيدات كلها له، الاستغاثة لا تكون إلا به، دعاءه وغير ذلك مما لا يجوز صرفه لغير الله. التحيات لله والصلوات، الصلوات يدخل فيها الصلوات معروفة المفروض والنوافل، ويدخل فيها الدعاء معنا، والطيبات الكلمات الطيبات الأعمال الطيبات الصدقات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، ولك أن تقول السلام عليك أيها النبي، ولك أن تقول السلام على النبي، هذا جاء وهذا جاء عن الصحابة. عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري يقول كنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي، فلما مات قلنا السلام على النبي. عمر بن الخطاب في الموطأ للإمام مالك بإسناد صحيح علمه التشهد على المنبر وذكر فيه السلام عليك أيها النبي، هذا جائز وهذا جائز معنا، والمسألة فيها خلاف ولا بأس، فالخلاف في هذا سائر، خلاف في هذا سائر، فقولنا السلام عليك أيها النبي ليس للخطاب المباشر إنما هو الاستحضار، إنما هو إيه استحضار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ولده إبراهيم عليه السلام وقال وإنا على فراقك يا إبراهيم، لا محزوك مش خطاب مباشر إنما هذا الاستحضار في اللغة، هذا معروف أسلوب لغوي معناه السلام عليك أيها النبي، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شوف أنت بتسلم على عباد الله الصالحين كم مرة أو دخل التشهد، ولما بتعمل كده برضه بتسلم معنا وبتسلم برضه على الملائكة، عرفتم؟ فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد طيب أشهد أن لا إله إلا الله في بعض الروايات وحده ولا شريك له لا تصح. خلاص الصحيح إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا تصح. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعدين اللهم صل على محمد. كل هذا وأنت تشير بالإصبع اليمنى السباب وتعقد 53 تشير من يوم تجلس للتشهد حتى تسلم. فيكون انت اقررت بالتوحيد بلسانك معنى وبفعلك الاشاره، وقالوا السبابة اللي هي فيها الوريد متصل كده راح القلب، يكون اجتمع في التوحيد قولا وفعلا وقلبا. لان ده معمول فين؟ ده في الوريد اهو، العلق متصل بالوريد بالقلب. ايش تقول يا شيخ صلاح؟ والحركه لا، الاشاره الصحيحه كده اهو اشاره وانت لو قالوا لك فين الشيخ صلاح تعملون كده اهو الشيخ صلاح اهو الشيخ صلاح كده بتعمل كده. الروايات اللي فيها التحريك ضعيف، الروايات كل الروايات تحريك ضعيف، واصلا ما جاءت اللي من طريق واحد بس زيد بن قدامة الثقفي وهو واثق، و13 نفس منهم شعبة والأعمش وحماد بن سلام وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وسبع معهم فقط قالوا بالإشارة بس بدون تحريك. فهتكون انتم مع من؟ مع الجمهور. شعبة يوزن العالم شعبة الوحدة، فهمتوني؟ اتى بالاشاره كده اهو. انتوا ما تقولوا فين الشيخ صلاح تعملوا ازاي كده؟ تقولوا شوفوا الناس عقولهم مختلف. طيب انا لو اقول نادوا الشيخ صلاح نعمله كده، شوفوا كده صح. انما اين هو ما تعملش كده؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه كان بيدعو في اخر خطبه يعمل كده؟ ما كانش بيعمل كده، يشير بها يعمل كده. ولما سألهم هل بلغت؟ فقالوا نعم. قال اللهم بشر عمي كده وبعدين عمي كده، يعني يلي في السماء اشهد على دول اللي في الأرض. وعائشة رضي الله عنها لما دخلت أسماء من صالون صلاة كسوف فقالت أسماء متعجبة ايش بالناس، فعائشة قالت عمي كده ما عملتش كده. فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريك، كل تحريك إشارة. أشوف بعمله كده تعال أنا بشير إليه، فقلت له أن تعال دي إشارة، إنما كده دي إشارة بدون تحريك. فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريك. فالآن الذين أتوا بالتحريك هو واحد بس، فالجماعة الكثيرون الحفاظ المتقنون رووا الإشارة بدون تحريك. ده بس خلاف في في الحديث اللي رواه أحمد بس هو ده قائل زائد ابن قدامة مع دول بس في الحديث اللي رواه أحمد. أما الحديث اللي في صحيح مسلم في الإشارة بدون تحريك عبد الله بن الزبير، وحديث ابن عمر أيضا في صحيح مسلم إشارة بدون تحريك. وبعدين الصلاة ركود والسكون مش تحريك. وبعدين انت تفتح على نفسك ليه مشاكل اما تقعد تعمل كده تشوش على اللي جنبك. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجلس في التشهد لا يتجاوز بصره إشارته. طيب انت ما تعمل كده البصر بيتحرك ويعلو وينخفض. وبعدين في باكستان اختلفوا اثنين وهم في الصلاة، واحد بيعمل كده والثاني بيشير ما عجبوش اللي بيحرك فكسرها هم في الصلاة. طبعا اختلف بين والمسألة سهلة، إن أخوك حرك سهل، إن أخوك أشار بدون تحريك سهل. لا نعملها قضية زي ما كنا بنعملها من فترة في السنوات الماضية، لا ده نزل على ركبته، لا ده ما نزل على يديه. وقامت الدنيا المسجد ده بينزلوا على ركابهم واللي جنبه ده هو بينزلوا على ايديهم، انا اصلى عند دول مش اصلى عند دول، مسكين. والمساله سهله، ان نزلت على ركبتيك جزاك الله خيرا، وان نزلت على يديك جزاك الله خيرا، لان احاديث النزول على اليدين ضعيفه واحاديث النزول على الركبتين ضعيفه. الصحيح كده
ننزل ازاي؟
انت مخير. عرفت بقى؟ عرفت ايه بقى؟ انت مخير. انت ايه؟ مذهب الامام مالك رحمه الله وقتاده ومذهب شيخ الاسلام ابن تيميه. انت مخير. من الناس من يتعب اذا نزل على يديه، يرتاح لو نزل على ركبتيه، نقول له لا انزل على يديه. وفي ناس ينزل على ركبتيه وما ينزل على يديه. المهم العادة. حديث ضعيف، حديث البعير ضعيف، وانت ريح نفسك خلاص. حديث ابي هريره، حديث البعير غمز فيه الامام البخاري، خلاص غمز فيه ايه؟ الامام البخاري امير المؤمنين في الحديث. فحديث يغمز فيه الامام البخاري مش هتعرف انت تقومه اصلا، هو سقط سقط بارك الله فيك. لان اللي تفرد بحديث ابي هريره هذا في ركبتين رجل مش كبير في الحديث، انما كان رجل مجاهد غزاء يخرج في الغزو، مش فاضي يجلس للعلم. هو وحده دون الناس اللي روى حديث البعير، اذا سجد احدكم فلا يسجد فلا ينزل كما ينزل البعير، وليجعل يديه قبل ركبتيه. حديث ابي هريره. السبب فيه ايه؟ محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيه، وكان رجلا غزان، وتفرد بهذا الحديث حتى قال امام البخاري لا يتابع على حديث. خلاص اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. اي نعم.
عايزين نمسك
بقولك
خط
المطرقة
على
رأس
الشيطان.
حديث ضعيف خلاص. من الناس من يقول يحرك هكذا، والناس من يقول يحرك هكذا، منهم من يفعل كذا، كل هذا لا صح. صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه يرى التحريك، لكن الصحيح على خلاف ما ذهب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. درسنا في التفسير غدا إن شاء الله كائن بإذن الله صباحا في المسجد هنا بإذن الله.